إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ إن شاء الله هذه الليلة بكتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية في الحج والعمرة، وسنحاول إتمام هذا الكتاب ولو بإضافة بعد بعض الأيام، فمثلا قد نستمر إلى يوم الخميس ثم نتوقف ونستأنف يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب
لك المقدمة طويلة، نبدأ بالشرع على طول المقدمة.
لا، مختصرة. قال رحمه الله: أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وتيمية جدته أو جدة أبيه رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 للهجرة النبوية، بعد جهاد طويل في الذب عن السنة والرد على أهل البدع والأهواء ونشر وتقرير العقيدة الصحيحة وفق قواعد عظيمة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قد مات في السجن بسبب ذلك، وسجن قبل ذلك وأخرج، وأراد الوالي أن ينتقم له من خصومه فالتمس لهم العذر وعفى عنهم ونصح الوالي أن لا يعاقبهم لأنهم علماء ولأنهم، وهذا دليل يعني طيبته رحمة الله عليه ورأفته بالمسلمين ولو كانوا مخالفين. وسؤال مقدمته هذه تدل على أنه كتب منسكا سابقا مشتملا على أدعية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عدل عنها فعلا، نحن قرأت الكتاب، عدل عنها في هذا المنسك واكتفى بما يوافق السنة النبوية. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله:
شروط.
فصل: الإحرام ومواقيت الحج.
نعم.
قال: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد للحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم.
نعم، هذا الإحرام ركن سواء كان في الحج أو العمرة، ولا يسمى قاصد الحج والعمرة قبل أن يصل إلى الميقات ويحرم، لا يسمى حاجا ولا يسمى محرما، وإنما يكون محرما أو يجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات، وقد يثاب على قصده فيما لو لم يتحقق له ذلك، لأن القاصد غير الذي دخل في نية الإحرام. نعم.
قال: والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرض. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله.
مهله ومهله يقول يجوز الأمران. نعم.
حتى أهل مكة يهلون من مكة. قال: فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي رضي الله عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره. قال: وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغاء، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب. قال: وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. قال: وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو 2 مرحلة، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام.
نعم.
وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم. قال: وفي الوجوب نزاع.
ذكر المصنف رحمه الله وجوب الإحرام إذا وصل إلى الميقات إن كان يريد الحج والعمرة، ثم ذكر المواقيت، وأبعدها هو ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات الذين في المدينة أو الذين يمرون عليها ممن أراد الحج والعمرة، وهو الذي يسمى الآن بآبار علي، وهو وادي العقيق، وهو محدد، ولا يشرع صلاة 2 ركعة أو نحو ذلك عند الإحرام، بل يجوز لك أن تحرم وأنت في سيارتك. ويرى بعض أهل العلم أنك إن أحرمت بعد أداء فريضة فذلك حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي يظهر أنه إنما كان الإحرام بعد الفريضة اتفاقا وليس مقصودا، هذا الذي يظهر. ويتبعد 10 مراحل من مكة، وهي أبعد المواقيت، أبعد المواقيت 10 مراحل للإبل. والبئر الذي تسمى بئر علي أو آبار علي ليس لها أصل ولا ميزة ولا ينبغي التعلق بها أو الشرب من مائها أو رمي حجر فيها أو التبرك بمائها، فإن تلك خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يصح أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في ذلك المكان، فعلي أعظم وأشرف من أن يصمد له الجن أو يجرؤ الجن على مقاتلته، لا هو ولا سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الميقات الثاني هو الجحفة، وهو رابغ حاليا لأن الجحفة خربة وقد خربها السيل قديما، وتسمى ماهيعة، والناس الآن يحرمون من رابغ، والصحيح أنه يجوز الإحرام من رابغ ما دم للقادمين من مصر والشام، وهذا كان أيام السفن وكذلك المحامل، يعني الذين على يأتون على المطايا. أما الآن فبحسب حال الحاج، إن مر على المدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. وهل يجوز له أن يحرم من الجحفة ولو كان في المدينة بأن يؤخر الإحرام؟ القول الراجح أنه ليس له أن يتجاوز ميقات المدينة حتى ولو قصد الإحرام من رابغ، وهذا الخلاف لا يحتاج أن نقف عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة فمهلهم من مكة، وما كان دون المواقيت فمهله من دويرة أهله، إذا كان دون المواقيت الخمسة. إذن القول الراجح ليس لك أن تتجاوز ميقات المدينة بدعوى الإحرام من رابغ أيها الحاج الكريم، وإنما عليك أن تحرم ميقات أهل المدينة. ولا بأس أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق أو من السكن الذي تسكنه، ثم إذا حاذت السيارة الميقات في العقيق قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، على ما سيأتي بيانه بحسب الأنساك الثلاثة. الميقات الثالث هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو الذي يسمى الآن بالسيل، ومن أمشى من الطائف فيحرم من ميقات الطائف المسمى الآن، يسمى عند العوام بوادي إيش؟ وادي محرم، وهو طرف السيل الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام منه، وهو قرن المنازل. وكذلك يلملم بالنسبة لأهل اليمن، وهو جنوب غرب مكة، ويسمى الآن بالسعدية، يسمى الآن بماذا؟ بالسعدية، والعوام يقولون لملم، وهي يلملم، والإحرام من قرية السعدية لأنها هي التي يمر بها الطريق بمحاذاة يلملم بالنسبة لأهل اليمن أو من مر عليها من غيرهم. وكذلك الميقات الأخير ذات عرق، وهو الذي يسمى الآن بالضريبة، وهو ليس ببعيد عن ميقات أهل نجد وأهل المشرق وأهل العراق. ويعني فمن أراد الإحرام أحرم من هذه المواقيت الخمسة، وليس له أن يتجاوزها بدون إحرام، وليس لك أن تحج بدون تصريح صريح، فمن لم يستطع فهو معذور، لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تفضل.
صلى الله عليكم. تقصد بعض الحجاج للجحفة الخريبة،
لا يلزمه الذهاب إلى الجحفة الخريبة، إنما له أن يحرم من رابغ، ولا ينبغي أن يتعب نفسه في الذهاب إلى ذلك المكان الخريب.
قال رحمه الله تعالى: أنواع الإحرام. قال: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران: إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد.
الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ويرى بعض العلماء الاقتصار على عشر ذي الحجة، لأن من انتهى من الأيام العشر فقد وأدى نسكه على وجه الصحيح فقد صح حجه وقضى تفثه بغض النظر عما تبقى وإن كان واجبا. لكن الصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجميع شهر ذي الحجة، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. وهذه الأنساك الثلاثة أفضلها التمتع، لأنه يحرم بعمرة مستقلة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل من إحرامه، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأكمل بقية النسك على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. القران أن يحرم بالعمرة، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يدخل الحج على العمرة بعد أن أحرم بالعمرة إذا ضاق عليه الوقت. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، وهو دم واجب، وحكمه من حيث الأوصاف في على وصف ما يجوز في الأضحية، ولا يجزي عن الأضحية. الأضحية شيء والهدي شيء آخر. وأما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. الفرق الثاني أن المتمتع يحل من إحرامه إذا طاف وسعى وقصر ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. وأما الإفراد وأما يعني الفرق الثالث فإن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة لماذا؟ للحج. أما المفرد والقارن فليس عليهما إلا سعي واحد، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يلزم القارن سعيان كما يظنه البعض وما يرجحه البعض بغير دليل. أما بقية المناسك فلا فرق فيها بين التمتع والقران والإفراد. نعم.
قال: فصل في الأفضل من ذلك. قال: فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. قال: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج، فقال: لبيك عمرة وحجا.
أيوة.
قال: ولم يعتمر بعد عمرة مكة.
العمرة خلينا. طيب، هنا هذا الموضوع ما أفضل هذه المناسك؟ هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام من أدق التفاصيل التي ربما أنه لم يسبق إليها من حيث التفصيل. قال: من أراد أن يحرم بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج ثم يفرد الحج بسفرة أخرى فالإفراد في حقه أفضل. وهذا فعل الخلفاء الراشدين ثانيا من جاء في أشهر الحج وأراد أن يحرم فالتمتع في حقه أفضل يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها وفي اليوم الثامن يحرم بماذا؟ بالحج. والأمر الثالث إذا ساق الهدي فيتعين في حقه القران وقد يكون متمتعا إلا أنه لا يحل من عمرته طالما كان قارنا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي قال لولا ما سق الهدي لا حرمت أحللت معكم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة مما يدل على أن التمتع هو أفضل أنواع المناسك لمن جاء في أشهر الحج. نعم
أحسن الله إليكم. والأدلة تجتمع في هذا
نعم بهذا التفصيل تجتمع الأدلة في مسألة الأفضل التمتع والقران والإفراد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم قال والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة قال وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا غير رمضان والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين قال والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا قال وقد تنازع السلف رحمه الله في هذا هل يكون متمتعا عليه دم أم لا وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا.
نعم نبه المصنف رحمه الله إلى ما يفعله بعض الحجاج الذين يريدون التخلص من الهدي وذلك أنهم يفردون لا لتفضيل الإفراد وإنما للتخلص من ماذا من الهدي ويروى عن أيوب أظن عن أيوب فيما أذكر أنه قال لا أدري عن الذين يعتمرون بعد الحج هل يؤجرون أم يؤجرون يقول لا أدري هل يحصلون على أجر أم يحصلون على وزر لأن ذلك لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله خلفاؤه من بعده بل إنهم تنازعوا كما أشار الشيخ هل تجزي عن عمرة الإسلام أو لا تجزي وعملا بمقتضى مخالفة السنة قد يكون الميل إلى أنها لا تجزي نظرا لأنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضاف إلى هذا أن في تكرار هذه العمرة بعد الحج أذى للطائفين الذين يطوفون طواف الوداع ففيه أذى لهم ومضايقة لهم في طوافهم فلا يجوز. وهناك من قد يضطر إلى تأخير طواف الإفاضة والسعي فيكون هؤلاء الذين يفعلون هذه العمرة البدعية يؤذون أولئك الطائفين والساعين الذين لم يتمكنوا من الطواف والسعي في اليوم العاشر من ذي الحجة. فلذلك يأقرب إلى البدعة منها إلى الصحة، والبدعة باطلة ومردودة على أصحابها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما التعلق بالمساجد مثل مساجد التنعيم أو غيرها فإن هذا أيضا بدعة من البدع، ولا يصح أن نقصدها بصلاة دون غيرها ظنا منا أن ذلك يعني مسنون، فهذا بعيد كل البعد عن السنة. ولم يحصل أن أحد من الصحابة ذهب إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة، وهذا وحده كاف لبطلانها. إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وكان يريد تطيب خاطرها لما حاضت وانكسر خاطرها وقالت الناس يأتون بحج وعمر واتي بحج فقط وكذا، فلما مع أنه حاول إقناعها وقال إن طوافك وسعيك يكفيك لحجك وماذا وعمرتك، لكنها لحت فطيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر بأن يعمرها من التنعيم، لا لقصد التنعيم لكن لكونه أقرب مكان إلى الحرم، أقرب مكان من الحل، أقرب مكان من الحل. والعمرة لا تصح من داخل مكة وإنما تكون من ماذا؟ من الحل. فهو وجهها العمرة لكونها أقرب الأمكنة إلى الحل. فتخصيص التنعيم بالذهاب والصلاة في مساجدها أو نحو ذلك هذا لا يصح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر: عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل. وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، قال: وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. قال: وأما بدر فهي بين المدينة ومكة، فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين ست سنين، ولكن قرينتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال. ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. قال: والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. قال: وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين نقل عنهم أنه أفراد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا.
عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: العمرة الأولى هي العمرة التي لم تتم والتي توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فمنعه الكفار، ثم حصل صلح بينه وبين كفار قريش على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ثم يعتمر من العام القابل. والحديبية هي التي تسمى الآن بالشميسي، وتبعد 22 كيلا غرب مكة، 22 كيلا، وليست كما وصف في المنسك، لأن يبدو أن الدقة في أنها الآن هي اللي تسمى بماذا؟ بالشميسي، ومعروفة ومسافتها من مكة 22 كيلا. العمرة الثانية عمرة القضية، عندما في السنة السابعة من الهجرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة واعتمر عمرة القضاء. العمرة الثالثة هي عمرته من الجعرانة بعد أن فرغ من فتح الطائف وحاصر المشركين وقسم الغنائم هناك، وذلك بعد فتح مكة بفترة يسيرة. ثم إنه بعد أن فرغ من تقسيم الغنائم أحرم بالعمرة من الجعرانة، لأنها أقرب مكان للحل في مكة من الجهة الشرقية. العمرة الرابعة عمرته مع حجته في حجة الوداع، لأنه كان قارنا فجاء بحج وعمرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع وحل من عمرته أبدا لكونه ساق الهدي في حجة الوداع، ولم يثبت عنه أنه كرر الطواف والسعي مرة، أنه كرر السعي في حجة الوداع عندما كان قارنا لأنه ساق الهدي، ولم يثبت هذا أيضا عن أحد من أصحابه، وإنما كانوا يطلقون على القران اسم ماذا؟ اسم التمتع، وهذا الذي شوش على بعض الناس أن على القارن سعيين، والحق أنه سعي واحد. وقد قالت روت عائشة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه يعني إنما يعني سعى سعيا واحد يعني في بداية أمره، ولم يسع بعد طوافه بالبيت طواف الإفاضة. نعم، لا نمشي شوية
ما شاء الله. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج.
كلمة متمتعا بها إلى الحج لم ترد في الحقيقة، وقد نبه مشايخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وغيرهما على أن كلمة متمتعا غير واردة، ولا أدري لعلها مما أدخلت في كتاب شيخ الإسلام لأن عادته تحري السنة رحمه الله تعالى، فيكفي أن تقول لبيك اللهم عمرة. نعم،
من النساخ،
لعل هذا من النساخ. نعم.
قال: وإن كان مفردا قال لبيك حجة لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج.
حتى كلمة أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج غير ثابتة، والأولى هو الاقتصار على السنة. نعم.
أو أوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. قال: فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة.
وهذا في حق الجهال، أما الذي يعرف السنة يقتصر على كلمة لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا عند الإفراد، أو لبيك اللهم حجا وعمرة عند القران. نعم.
قال: فمهما قال شيئا من ذلك أجزاه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام عقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.
يعني هذا بالنسبة للأنساك الثلاثة، إذا قصد العمرة قال لبيك اللهم عمره، ولا يقول متمتعا بها الى الحق الى الحج. اذا قصد الحج والعمره القران ولم يسق الهدي قال لبيك اللهم حجا وعمره. اذا قصد الافراد قال لبيك اللهم حجا. في هذه الحال ان قصد ان ساق الهدي حتى ولو احرم بلفظ لبيك اللهم عمره فانه يصبح ماذا؟ يصبح قارنا، يصبح قارنا ما دام قد ساق الهدي. ثم المصنف مع أنه قال ذكر كلمة متمتعا وكذا نبه إلى أنه ليست هناك ألفاظ معينة يلزم الذي يريد الإحرام أن ينطق بها، ليست هناك عبارة مخصوصة لا تقول نويت الحج والعمرة ولا نويت الحج ولا نويت العمرة ولا تقول أريد كذا وكذا، إنما يكفيك أن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا. نعم
صلى الله عليكم. قوله لا يلزم تخصيص لفظ معين، إنما يقال السنة لبيك.
نعم
ما ذكرته
هذا هو، لأن الشيخ مع كونه قد رخص لمن لم يعرف النطق بالسنة فإنه يكفيه أو تكفيه أي عبارة تدل على ماذا؟ تدل على الإحرام. ومع هذا على المسلم أن يتفقه ماذا يقول، فلا يقول أكثر من لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك أو لبيك عمرة في حجة. نعم
صلى الله عليكم. لو اختلف اللفظ مع النية،
لو اختلف اللفظ مع النية لا يؤثر ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الصحيح أن المسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو قصد مثلا التمتع لكنه نطق بلفظ آخر فإنه يلزمه ما نوى حال عند الإحرام.
قال رحمه الله ولكن تنازع العلماء هل يسحب أن قال ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.
نعم.
ولكن تنازع العلماء هل يسحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا، هل يسحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. قال رواه أهل السنن وصحه الترمذي ولفظ النسائي رحمه الله إني أريد الحج فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. قال وحديث الاشتراط في الصحيحين. قال لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول الواحد من أصحابه بما أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يا لملم، ومهل أهل نجد القرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. قال والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. نعم
هنا يبين المصنف ما نبه عليه سابقا بأنه لم يشرع التكلم بأي ألفاظ أخرى قبل التلبية، ما في مقدمات، لا تقول نويت أن أعتمر كذا وكذا أو نويت أن أحج اللهم إن نويت أن أحج، كما أن ذلك لم يشرع في ماذا؟ في الصلاة، فلا تقول قبل الصلاة نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، لا هذا باطل ولا يصح، ولم يثبت عن الإمام الشافعي ولا عن غيره من أئمة الهدى والدين، وإنما اخترعه بعض المتأخرين. فإذا سبق التلبية أو تكبيرة الإحرام بأي كلام كل هذا بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس عنده وسوسة نويت اللهم نويت نويت ويردد 20 مرة، حتى إنه أحيانا يركع الإمام وهو لم ينتهي من استحضار النية على حد زعمه، وهذه كلها وسوسة ولا خير فيها وخطيرة، فعلى المسلم أن يأتي مباشرة ونوى الصلاة الله أكبر، أو إذا نوى العمرة أو الحج أو الحج والعمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة دون مقدمات، ثم استشهد المصنف رحمه الله بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، الزبير بن عبد المطلب، فإنها عندما كانت شاكية وقال لها حجي واشترطي، يعني قولي، ما قال لها قولي اللهم إني أريد كذا وكذا، قال لها قولي لبيك اللهم حجا فإن حبسني حبس محلي حيث حبستني، على عدة ألفاظ واردة في هذا السبيل. وهل يسن لكل من أراد الحج والعمرة الاشتراط، أم أن هذا خاص بمن كان مريضا؟ بعض العلماء توسع فيه وأجازه لكل من أراد الحج والعمرة، حتى لو حبسه حابس لا يلزمه شيء، وإن لم يكن وإن لم يشترط لزمه لزمته ذبيحة يذبحها في المكان الذي حبس فيه أو في المكان الذي أو في مكة، في أصح أقوال أهل العلم. ولكن هنا أنبه على مسألة، البعض من النساء الآن لأنها قد تتحرى الحيض في أي لحظة فتشترط بدعوى أنه لو جاء الحيض فإن الحيض حابس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الحيض غير حابس، لا سيما أنها تعلم أنه سيأتي في الوقت الفلاني في الغالب، لذلك ليس لها حق الاشتراط، وإن اشترطت فإن ذلك لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الحيض. نعم.
قال ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز.
نعم.
ولو أهل ولباك ما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة، فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.
نعم. هنا يعني ينبه المصنف على مسألة، وهي الجهال الذين لا يعرفون التمتع من القران من الإفراد، ولكن أحرموا بنية الحج أو العمرة أو نحو ذلك، فماذا يقال لهم؟ نقول حجكم بطل؟ لا، نقول تستمر على نيتك، وإذا عرفت الفرق بينها فلك أن تحرم، أن تجعلها تمتع هو الأفضل والأكمل، وهو الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من أصحابه رضوان الله عليهم. فإذا علينا أن نتنبه لهذا، وأن يعني فيه جهال ما يدري شو يقول، لا يدري ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول، فقط يحرم خلاص يلبس وجاء عند الميقات ونوى بقلبه، فكونه نوى بقلبه ولم يحدد نسكا معينا لعله يعذر في عدم تحديد ماذا؟ النسك المعين. وتغيير الأمر هذا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من أخ لي أو قريب لي؟ قال لب حج هل حجت نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن يجوز، يعني ما دام يجهل الأمر فله أن يعني يغير النية، ولا والأولى أن يغيرها إلى الأفضل، وهو ماذا؟ وهو التمتع، طالما أنه لم يعرف الحكمة ولم يعرف الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة. نعم.
ما يفعل مع الإحرام من التطيب يؤخر؟
طيب نشوف منكم سؤال. طيب نبدأ في الأسئلة، صفحتكم وصلنا؟
نعم.
جميل كده، تفضل. الآن نأتي الأسئلة وغدا إن شاء الله نستمر في، وحتى يوم الخميس بإذن الله نستمر في المواصلة. نعم.
أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول أنا يا شيخ جئت سائقا وأريد أن أعتمر في حجي، يمنعوننا من لبس ملابس الإحرام، فهل أنوي التمتع وأحرم بدون ملابس الإحرام، وهل علي شيء في ذلك؟
ليس لك أن تعتمر أو تحج بدون تصريح. أنت جئت لغرض، اقتصر على الغرض الذي جئت من أجله. فإن أذن لك أثناء الحج أو بعد الحج بعمرة وأذن لك إذنا صريحا فلا بأس، إن لم يؤذن لك فليس لك أن تتحيل على التصريح، يحرم عليك. نعم.
السائل الكريم يقول، يذكر بأنه أشكل عليه ما يذكره بعض العلماء من التفصيل في البدعة، وأن هناك بدعة حسنة، إلى أن يقول هل ختمة القرآن عن الميت تدخل في البدعة الحسنة؟
يا عبد الله وفقنا الله وإياك لكل خير وشرح الله صدرك للسنة. الأحاديث التي وردت في البدعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر لك منها أربعة أحاديث، هل قسمت البدعة إلى حسنة وسيئة؟ ها؟ هل قسمت؟ طيب استمعوا معي إلى الأحاديث. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ماذا؟ محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كل من ألفاظ الإيش؟ العموم، وكل بدعة ضلالة. السؤال: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا البدعة السيئة الحسنة؟ ها؟ إذا من أين لنا أن نقسم البدعة إلى قسمين؟ كل بدعة، كل محدثة ماذا؟
بدعة،
وكل بدعة ضلالة. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أين لنا أن نستثني أن ثمة بدعة حسنة؟ هذا واحد. اثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني ماذا؟ حدثا في الدين، بدعة في الدين. هل قال إلا البدعة الحسنة؟ من أين لنا هذا الاستثناء الذي استثناه بعض الخرافيين والمبتدعة؟ ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعمل النكر في سياق الشرط، في سياق الشرط يفيد ماذا؟ يفيد العموم، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، وهنا ليس هناك دليل تخصيص، ولم يستثني أي بدعة، بل كل البدع قبيحة بلا استثناء. الحديث الرابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أسأل سؤال يا عبد الله، هل استثنى إلا ما أسموه بالبدعة الحسنة؟ هل هناك تخصيص؟ هل هناك استثناء؟ هذا أمر. الأمر الثاني يا عبد الله، فقنا الله وإياك للصواب، من أين نعرف نحن أن هذا العمل بدعة أو سنة؟ القاعدة ما هي؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فما نص الكتاب والسنة على أنه سنة فإنا نعمل به، وما اخترع بعد ذلك نعتبره ماذا؟ ها؟
بدعة.
نعتبره بدعة من البدع، نعتبره بدعة من البدع. إذن بناء على هذا، كل فكل محدثة في الدين بدعة، انتبه للقيد في الدين، بخلاف محدثات الدنيا من المخترعات والأمور التي تتعلق بالدنيا ويعني أمورها، هذه لا بأس بها، لا تعد بدعة. لكن النبي قيد: من أحدث في أمرنا، أي في ماذا؟ أي في ديننا. إذا عرفت هذه الأدلة يا عبد الله فلا أشك أنك سترد كل بدعة تحدث في الدين. نعود إلى نفس السؤال، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ختمة القرآن عن الموتى؟ أمهلكم إلى أن نموت أنا أو أنتم، أعطوني حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ختمة لمن؟ للميت، للأموات. ثانيا، هل فعلها الصحابة من بعده؟ لا والله لم يفعلها أحد من الصحابة. هل فعلها الخلفاء الراشدون؟ الجواب لا. هل فعلها أحد من الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. هل فعلها أحد من المسلمين في القرون المفضلة؟ الجواب لا. إذن كل محدثة في الدين بدعة ومردودة على صاحبها وهو مأزور غير مأجور. إذا كان السلف يقولون إن العمرة بعد الحج يخشى على صاحبها أن يكون مأزورا وليس مأجورا، وهي عمرة لكنها خصصت بعد الحج فأصبحت بدعة منكرة. وفقنا الله وإياك لقبول الحق. نعم،
أحسن الله إليكم. ماذا عن عمل كبار القراء؟
نحن لا ننظر إلى كبار القراء أم صغارهم، ننظر إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أقره الكتاب والسنة يقر وما لا نفاه ينفى، وجميع البدع منفية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. حاشاه ذلك، هذا كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمامنا وإمامكم جميعا. من زعم من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا يا إمام؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم عقب بقوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فأيهما حق بالاتباع، النبي والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة أم بعض القراء الفجار الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل ويقرؤونه في المآتم مقابل دراهم معدودة؟ والله وتالله وبالله إنهم فجار، وإنهم كذبة، وإنهم من أكلة أموال الناس بالباطل، من أكلة أموال الناس بالباطل. هؤلاء القراء لا يخافون الله، إذا أصبح الصباح يتمنى أن يموت فلان من الناس. لماذا؟ حتى يدعوه ويعطوه ريالات وجنيهات ويسهر ثلاث ليالي على التوالي يمد حنجرته كالمغنيات، يغذيها بسكر النبات وباللحوم وبالعصيرات إلى أن يؤذن الفجر، يتقعر ويلعب بالقرآن الكريم. وهذا والله سحت، وإنما يأكل حراما في بطنه، يجلجل في بطنه إلى يوم القيامة. وينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين يشترون بآيات الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك
لا خلاق
لهم في الآخرة
ولا يكلمهم
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ويزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم،
أحسن الله إليكم. ذكرتم أكثر من مرة حفظكم الله بيت الإمام مالك رحمه الله الذي كان يردده كثيرا:
نعم،
وخير أمور الدين
وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كثيرا ما كان الإمام مالك رحمه الله يردد هذا البيت.
إذن أحسن الله إليكم، الخلاف في القراءة عن الأموات
لا ليس فيه خلاف بين الأئمة المعتبرين، وإنما الخلاف بين بعض المتأخرين، وهو خلاف لا طائل تحته، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم،
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: الفضل الذي ورد في الصلاة في الحرمين الشريفين، هل مقصود به الفريضة أم النافلة أم هما معا؟
نرجو الله، الحديث مطلق، صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقوله الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، الحديث مطلق ولم يحدد فريضة ولا نافلة، فأسأل الله أن يشمل الأمرين، وإن كانت صلاة الرواتب في البيت أفضل الرواتب، أما النوافل المطلقة فصلي ما شاء الله أن تصلي في غير أوقات النهي في المسجدين الشريفين. نعم.
سؤالان بمعنى، الأول يستأذن شيخنا في أخذ سيلفي معه، في أخذ قرأ سيلفي
سيلفي
سيلفي أو سيلفي سلفي.
نعم نعم
سيلفي.
هذا سلبي يا شيخ ليس
نعم.
سلفي.
نعم.
جوابي أنه سلبي.
الثاني
فالتصوير محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، فقال لعن الله المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، ولا أسمح لأحد أن يأخذ لي صورة لا في الدرس ولا خارج الدرس. نعم.
الثاني وفق الله الجميع، يقول عندنا شيخ مشهور يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بلده كذا، يقول هل أولاد الصحابة قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل أنتم ترون النبي صلى الله عليه وسلم
المستعان؟
هل يرى في هذه الأيام؟
هذا الدعي، أولا نسأل الله أن يشرح صدرك للحق، وأنت ما سألت إلا لتعرف الحق، هكذا أحسبك، جزاك الله خيرا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزر أحدا بعد موته، انتقل عمله وانتهى عمله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فهو في أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. أما هذا الكذاب الأشر والطاغوت الأكبر الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بلده، فهو والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله، إنه كذاب أشر. أسأل سؤال يا إخوان وأنتم أجيبوا، يوم السقيفة قبل أن يتفق المهاجرون والأنصار على اختيار أبي بكر، وقع بينهم خلاف على اختيار الخليفة، لما لم يأتي النبي ويقول لهم الخليفة فلان حتى اتفقوا ولله الحمد على اختيار الصديق رضي الله عنه؟ طيب لما لم يأتوا؟ لما لم يأتي النبي؟ طيب ويزور أفضل الناس من هم؟ الصحابة المهاجرون والأنصار مجتمعون في السقيفة، لما لم يزورهم ويحل المشكلة؟ ثانيا، حصلت فتن بين الصحابة بسبب اليهودي اللعين عبد الله بن سبا لعنة الله عليه، أقول وتحاربوا وتقاتلوا، ونسأل الله أن يعفو عنهم، وهو ما ونرجو الله أن يكونوا قد غفر لهم نظرا لسابقة عهدهم. السؤال، لما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل المشكلة، ولما لم يأتي ليمنع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، لما لم يأتي ومنعها من الذهاب إلى العراق في وقعة الجمل؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزور أحدا بعد موته ولن يزور أحدا، ولكن يجتمع مع المؤمنين، نسأل الله أن يحشرني وإياكم تحت قدمه. ها؟ هذا هو الذي ينبغي أن نؤمن به. في طاغوت هلك، أنا لا أجد مناصا من تسميته، يسمى إبراهيم نياس، هذا الطاغوت يقول في بيت له قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، يزعم أنه يقول شيء كن فيكون. من الذي يقول شيء كن فيكون؟ ها؟ الله وحده. ومن ادعى من الخلق أنه يقول لشيء كن فيكون، ما حكمه؟ أصبح فرعون، صح ولا لا؟
فرعون ما قال أنا أقول شيء، قال أنا ربكم الأعلى صح، لكن ما ادعى أنه يقول لشيء يكون فيكون. ثم يقول بعد أن مرض ومرض في باريس يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يقظة لا مناما في كل يوم 70 مرة، هكذا يدعي هذا الطاغوت الشيطان الأكبر يدعي هذه الدعوة أن الرسول يزوره. لا، ويزوره ماذا؟ في بلد الإيش؟ ها؟ في بلد الكفر، أم الخبائث. كيف يزور طاغية من الطواغيت ومكان الزيارة أين؟ أم الخبائث، بلد الكفر، بلد الخنا والزنا والمثليات وما إلى ذلك. كيف؟ كيف هذا الكلام؟ من يصدق هذا؟ لا يصدقه إلا من هو أجهل من حمار أهله، فهمت؟ فهذا شيخك الذي تذكر يا عبد الله، إن شاء الله ليس شيخك، هو شيخ الشيطان، أنت بريء منه إن شاء الله تعالى، وتبرأ منه الآن، الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. ها؟ فإذا الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فهو كذاب أشر، فتبرأ منه ومن خزعبلاته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وإلى درس الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ إن شاء الله هذه الليلة بكتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية في الحج والعمرة، وسنحاول إتمام هذا الكتاب ولو بإضافة بعد بعض الأيام، فمثلا قد نستمر إلى يوم الخميس ثم نتوقف ونستأنف يوم الأحد إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب
المقدمة طويلة، نبدأ بالشرع على طول المقدمة.
لا، مختصرة حسنا. قال رحمه الله: أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري، فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وتيمية جدته أو جدة أبيه رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 للهجرة النبوية، بعد جهاد طويل في الذب عن السنة والرد على أهل البدع والأهواء ونشر وتقرير العقيدة الصحيحة وفق قواعد عظيمة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قد مات في السجن بسبب ذلك، وسجن قبل ذلك وأخرج، وأراد الوالي أن ينتقم له من خصومه، فالتمس لهم العذر وعفى عنهم ونصح الوالي أن لا يعاقبهم لأنهم علماء ولأنهم، وهذا دليل يعني طيبته رحمة الله عليه ورأفته بالمسلمين ولو كانوا مخالفين. وسؤال مقدمة هذه تدل على أنه كتب منسكا سابقا مشتملا على أدعية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عدل عنها فعلا، نحن قرأت الكتاب عدل عنها في هذه في هذا المنسك واكتفى بما يوافق السنة النبوية. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله:
شروط.
فصل: الإحرام ومواقيت الحج.
نعم.
قال: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم.
نعم، هذا الإحرام ركن سواء كان في الحج أو العمرة، ولا يسمى قاصد الحج والعمرة قبل أن يصل إلى الميقات ويحرم لا يسمى حاجا ولا يسمى محرما، وإنما يكون محرما أو يجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات، وقد يثاب على قصده فيما لو لم يتحقق له ذلك، لأن القاصد غير الذي دخل في نية الإحرام. نعم.
قال: والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرض. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله.
مهله ومهله يقول يجوز الأمران. نعم.
حتى أهل مكة يهلون من مكة. قال: فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي رضي الله عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره. قال: وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب. قال: وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. قال: وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو 2 مرحلة، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام.
نعم.
وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم. قال: وفي الوجوب نزاع.
ذكر المصنف رحمه الله وجوب الإحرام إذا وصل إلى الميقات إن كان يريد الحج والعمرة، ثم ذكر المواقيت، وأبعدها هو ميقات ذو الحليفة، وهو ميقات الذين في المدينة أو الذين يمرون
عليها ممن أراد الحج والعمرة، وهو الذي يسمى الآن بآبار علي، وهو وادي العقيق وهو محدد، ولا يشرع صلاة ركعتين أو نحو ذلك عند الإحرام، بل يجوز لك أن تحرم وأنت في سيارتك. ويرى بعض أهل العلم أنك إن أحرمت بعد أداء فريضة فذلك حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي يظهر أنه إنما كان الإحرام بعد الفريضة اتفاقا وليس مقصودا، هذا الذي يظهر. ويتبعد 10 مراحل من مكة، وهي أبعد المواقيت، أبعد المواقيت 10 مراحل للإبل. والبئر الذي تسمى بئر علي أو آبار علي ليس لها أصل ولا ميزة ولا ينبغي التعلق بها أو الشرب من مائها أو رمي حجر فيها أو التبرك بمائها، فإن تلك خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يصح أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في ذلك المكان، فعلي أعظم وأشرف من أن يصمد له الجن أو يجرؤ الجن على مقاتلته، لا هو ولا سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الميقات الثاني هو الجحفة، وهو رابغ حاليا لأن الجحفة خربة وقد خربها السيل قديما، وتسمى ماهعة، والناس الآن يحرمون من رابغ، والصحيح أنه يجوز الإحرام من رابغ ما دم للقادمين من مصر والشام، وهذا كان أيام السفن وكذلك المحامل، يعني الذين على يأتون على المطايا. أما الآن فبحسب حال الحاج، إن مر على المدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. وهل يجوز له أن يحرم من الجحفة ولو كان في المدينة بأن يؤخر الإحرام؟ القول الراجح أنه ليس له أن يتجاوز ميقات المدينة حتى ولو قصد الإحرام من رابغ، وهذا الخلاف لا يحتاج أن نقف عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة فمهلهم من مكة، وما كان دون المواقيت فمهله من دويرة أهله إذا كان دون المواقيت 5. إذن القول الراجح ليس لك أن تتجاوز ميقات المدينة بدعوى الإحرام من رابغ أيها الحاج الكريم، وإنما عليك أن تحرم ميقات أهل المدينة. ولا بأس أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق أو من السكن الذي تسكنه، ثم إذا حاذت السيارة الميقات في العقيق قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، على ما سيأتي بيانه بحسب الأنساك 3. الميقات الثالث هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو الذي يسمى الآن بالسيل. ومن أمشى من الطائف فيحرم من ميقات الطائف المسمى الآن، يسمى عند العوام بوادي إيش؟ وادي محرم، وهو طرف السيل الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام منه، وهو قرن المنازل. وكذلك يلملم بالنسبة لأهل اليمن، وهو جنوب غرب مكة، ويسمى الآن بالسعدية، يسمى الآن بماذا؟ بالسعدية، والعوام يقولون لملم، وهي يلملم، فهو الإحرام من قرية السعدية لأنها التي يمر بها الطريق بمحاذاة يلملم بالنسبة لأهل اليمن أو من مر عليها من غيرهم. وكذلك الميقات الأخير ذات عرق، وهو الذي يسمى الآن بالضريبة، وهو ليس ببعيد عن ميقات أهل نجد وأهل المشرق وأهل العراق. ويعني فمن أراد الإحرام أحرم من هذه المواقيت 5 وليس له أن يتجاوزها بدون إحرام، وليس لك أن تحج بدون تصريح صريح، فمن لم يستطع فهو معذور، لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فضل
صلى الله عليه وسلم. تقصد بعض الحجاج للجحفة الخريبة،
لا يلزمه الذهاب إلى الجحفة الخريبة، إنما له أن يحرم من رابغ، ولا ينبغي أن يتعب نفسه في الذهاب إلى ذلك المكان الخريب.
قال رحمه الله تعالى: أنواع الإحرام. قال: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران: إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد.
الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ويرى بعض العلماء الاقتصار على عشر ذي الحجة، لأن من انتهى من الأيام العشر فقد وأدى نسكه على وجه الصحيح فقد صح حجه وقضى تفثه، بغض النظر عما تبقى وإن كان واجبا، لكن الصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجميع شهر ذي الحجة، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. وهذه الأنساك الثلاثة أفضلها التمتع، لأنه يحرم بعمرة مستقلة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل من إحرامه، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأكمل بقية النسك على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. القران أن يحرم بالعمرة، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يدخل الحج على العمرة بعد أن أحرم بالعمرة إذا ضاق عليه الوقت. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، وهو دم واجب، وحكمه من حيث الأوصاف في على وصف ما يجوز في الأضحية، ولا يجزئ عن الأضحية، الأضحية شيء والهدي شيء آخر. وأما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. الفرق الثاني أن المتمتع يحل من إحرامه إذا طاف وسعى وقصر ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. وأما الإفراد وأما يعني الفرق الثالث فإن المتمتع عليه سعيان: سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة لماذا؟ للحج. أما المفرد والقارن فليس عليهما إلا سعي واحد، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يلزم القارن سعيان كما يظنه البعض أو كما يرجحه البعض بغير دليل. أما بقية المناسك فلا فرق فيها بين التمتع والقران والإفراد. نعم.
قال: فصل في الأفضل من ذلك. قال: فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.
والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. قال: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: لبيك عمرة وحجا.
أيوة.
قال: ولم يعتمر بعد عمرة مكة.
العمرة خلينا. طيب، هنا هذا الموضوع، ما أفضل هذه المناسك؟ هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام من أدق التفاصيل التي ربما أنه لم يسبق إليها من حيث التفصيل. قال: من أراد أن يحرم بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج ثم يفرض الحج بسفرة أخرى فالإفراد في حقه أفضل، وهذا فعل الخلفاء الراشدين، وهذا فعل الخلفاء الراشدين. ثانيا: من جاء في أشهر الحج وأراد أن يحرم فالتمتع في حقه أفضل، فالتمتع في حقه أفضل، يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها وفي اليوم الثامن يحرم بماذا؟ بالحج. والأمر الثالث: إذا ساق الهدي فيتعين في حقه القران وقد يكون متمتعا إلا أنه لا يحل من عمرته طالما كان قارنا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي، قال: لولا ما سق الهدي لا أحرمت أحللت معكم، لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة، مما يدل على أن التمتع هو أفضل أنواع المناسك لمن جاء في أشهر الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. والأدلة تجتمع في هذا؟
نعم، بهذا التفصيل تجتمع الأدلة في مسألة الأفضل التمتع والقران والإفراد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم. قال: والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة. قال: وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان، والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. قال: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا.
نعم.
قال وقد تنازع السلف رحمه الله في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا.
نعم، نبه المصنف رحمه الله إلى ما يفعله بعض الحجاج الذين يريدون التخلص من الهدي، وذلك أنهم يفردون لا لتفضيل الإفراد وإنما للتخلص من ماذا؟ من الهدي. ويروى عن أيوب، أظن عن أيوب فيما أذكر، أنه قال لا أدري عن الذين يعتمرون بعد الحج هل يؤجرون أم يؤجرون، يقول لا أدري هل يحصلون على أجر أم يحصلون على وزر، لأن ذلك لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله خلفاؤه من بعده، بل إنهم تنازعوا كما أشار الشيخ هل تجزي عن عمرة الإسلام أو لا تجزي. وعملا بمقتضى مخالفة السنة قد يكون الميل إلى أنها لا تجزي، نظرا لأنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا أن في تكرار هذه العمرة بعد الحج أذن للطائفين الذين يطوفون طواف الوداع، ففيه أذن لهم ومضايقة لهم في طوافهم، فلا يجوز. وهناك من قد يضطر إلى تأخير طواف الإفاضة والسعي، فيكون هؤلاء الذين يفعلون هذه العمرة البدعية يؤذون أولئك الطائفين والساعين الذين لم يتمكنوا من الطواف والسعي في اليوم العاشر من ذي الحجة، فلذلك يأقرب إلى البدعة منها إلى الصحة، والبدعة باطلة ومردودة على أصحابها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما التعلق بالمساجد مثل مساجد التنعيم أو غيرها فإن هذا أيضا بدعة من البدع، ولا يصح أن نقصدها بصلاة دون غيرها ظنا منا أن ذلك يعني مسنون، فهذا بعيد كل البعد عن السنة. ولم يحصل أن أحد من الصحابة ذهب إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة، وهذا وحده كاف لبطلانها. إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وكان يريد تطيب خاطرها لما حاضت وانكسر خاطرها وقالت الناس يأتون بحج وعمر واتي بحج فقط وكذا، فلما مع أنه حاول إقناعها وقال إن طوافك وسعيك يكفيك لحجك وماذا وعمرتك، لكنها لحت فطيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر بأن يعمرها من التنعيم، لا لقصد التنعيم لكن لكونه أقرب مكان إلى الحرم، أقرب مكان من الحل، أقرب مكان من الحل، والعمرة لا تصح من داخل مكة وإنما تكون من ماذا؟ من الحل، فهو وجهها للعمرة لكونها أقرب الأمكنة إلى الحل. فتخصيص التنعيم بالذهاب والصلاة في مساجدها أو نحو ذلك هذا لا يصح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف، وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، قال وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، قال وأما بدر فهي بين المدينة ومكة، فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين ست سنين، ولكن قرينتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال. ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. قال والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. قال وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين نقل عنهم أنه أفراد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا.
عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. العمرة الأولى هي العمرة التي لم تتم والتي توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فمنعه الكفار، ثم حصل صلح بينه وبين كفار قريش على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ثم يعتمر من العام القابل. والحديبية هي التي تسمى الآن بالشميسي، وتبعد 22 كيلا غرب مكة، 22 كيلا، وليست كما وصف في المنسك، لأن يبدو أن الدقة في أنها الآن هي تسمى بماذا؟ بالشميسي، معروفة، ومسافتها من مكة 22 كيلا. العمرة الثانية عمرة القضية، عندما في السنة السابعة من الهجرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة واعتمر عمرة القضاء. العمرة الثالثة هي عمرته من الجعرانة بعد أن فرغ من فتح الطائف وحاصر المشركين وقسم الغنائم هناك، وذلك بعد فتح مكة بفترة يسيرة. ثم إنه بعد أن فرغ من تقسيم الغنائم أحرم بالعمرة من الجعرانة، لأنها أقرب مكان للحل في مكة من الجهة الشرقية. العمرة الرابعة عمرته مع حجته في حجة الوداع، لأنه كان قارنا فجاء بحج وعمرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع وحل من عمرته أبدا لكونه ساق الهدي في حجة الوداع، ولم يثبت عنه أنه كرر الطواف والسعي مرة، أنه كرر السعي في حجة الوداع عندما كان قارنا لأنه ساق الهدي، ولم يثبت هذا أيضا عن أحد من أصحابه، وإنما كانوا يطلقون على القران اسم ماذا؟ اسم التمتع. وهذا الذي شوش على بعض الناس أن على القارن سعيين، والحق أنه سعي واحد. وقد قالت روت عائشة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه يعني إنما يعني سعى سعيا واحد يعني في بداية أمره، ولم يسعى بعد طوافه بالبيت طواف الإفاضة. نعم.
أسئلة.
لا نمشي شوية.
ما شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج.
كلمة متمتعا بها إلى الحج لم ترد في الحقيقة، وقد نبه مشايخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وغيرهما على أن كلمة متمتعا غير واردة، ولا أدري لعلها مما أدخلت في كتاب شيخ الإسلام لأن عادته تحري السنة رحمه الله تعالى، فيكفي أن تقول لبيك اللهم عمره. نعم.
من النساخ،
لعل هذا من النساخ. نعم.
قال وإن كان مفردا قال لبيك حجا لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج.
حتى كلمة أوجبت عمرة أتمتع بها الحق غير ثابتة، ولا هو الاقتصار على السنة. نعم.
أو أوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد تمتع بالعمرة الحج. نعم. قال فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة.
وهذا في حق الجهال. أما الذي يعرف السنة يقتصر على كلمة لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا عند الإفراد أو لبيك اللهم حجا وعمرة عند القران. نعم.
قال فمهما قال شيئا من ذلك أجزاه باتفاق الأئمة. ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام عقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.
يعني هذا بالنسبة للأنساك الثلاثة، إذا قصد العمرة قال لبيك اللهم عمرة ولا يقول متمتعا بأهل الحق إلى الحج، إذا قصد الحج والعمرة القران ولم يسق الهدي قال لبيك اللهم حجا وعمرة، إذا قصد الإفراد قال لبيك اللهم حجا. ففي هذه الحال إن قصد إن ساق الهدي حتى ولو أحرم بلفظ لبيك اللهم عمرة فإنه يصبح ماذا؟ يصبح قارنا، يصبح قارنا ما دام قد ساق الهدي. ثم المصنف مع أنه قال ذكر كلمة متمتعا وكذا نبه إلى أنه ليست هناك ألفاظ معينة يلزم يلزم الذي يريد الإحرام أن ينطق بها، ليست هناك عبارة مخصوصة لا تقول نويت الحج والعمرة ولا نويت الحج ولا نويت العمرة ولا تقول أريد كذا وكذا، إنما يكفيك أن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا. نعم.
صلى الله عليكم. قوله لا يلزم تخصيص لفظ معين، إنما يقال السنة لبيك.
نعم.
كما ذكرته
هذا هو، لأن الشيخ مع كونه قد رخص لمن لم يعرف النطق بالسنة فإنه يكفيه أو تكفيه أي عبارة تدل على ماذا؟ تدل على الإحرام. ومع هذا على المسلم أن يتفقه ماذا يقول، فلا يقول أكثر من لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك أو لبيك عمرة في حجة. نعم.
صلى الله عليكم. لو اختلف اللفظ مع النية،
لو اختلف اللفظ مع النية لا يؤثر ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الصحيح أن المسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو قصد مثلا التمتع لكنه نطق بلفظ آخر فإنه يلزمه ما نوى حال عند الإحرام.
قال رحمه الله ولكن تنازع العلماء هل يسحب أن قال ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.
نعم.
ولكن تنازع العلماء هل يسحب أن يتكلم بذلك ما تنازعوا، هل يسحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. قال رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي رحمه الله إني أريد الحج فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. قال وحديث الاشتراط في الصحيحين. قال لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن يا لملم ومهل أهل نجد القرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من أهله. قال والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. نعم.
هنا يبين المصنف ما نبه عليه سابقا بأنه لم يشرع التكلم بأي ألفاظ أخرى قبل التلبية. ما في مقدمات، لا تقول نويت أن أعتمر كذا وكذا، أو نويت أن أحج، اللهم إن نويت أن أحج، كما أن ذلك لم يشرع في ماذا؟ في الصلاة. فلا تقول قبل الصلاة نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، لا، هذا باطل ولا يصح، ولم يثبت عن الإمام الشافعي ولا عن غيره من أئمة الهدى والدين، وإنما اخترعه بعض المتأخرين. فإذا سبق التلبية أو تكبيرة الإحرام بأي كلام كل هذا بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس عنده وسوسة، نويت اللهم نويت نويت، ويردد 20 مرة، حتى إنه أحيانا يركع الإمام وهو لم ينتهي من استحضار النية على حد زعمه، وهذه كلها وسوسة ولا خير فيها وخطيرة. فعلى المسلم أن يأتي مباشرة ونوى الصلاة الله أكبر، أو إذا نوى العمرة أو الحج أو الحج والعمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة دون مقدمات. ثم استشهد المصنف رحمه الله بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، الزبير بن عبد المطلب، فإنها عندما كانت شاكية وقال لها حجي واشترطي، يعني قولي، ما قال لها قولي اللهم إني أريد كذا وكذا، قال لها قولي لبيك اللهم حجا فما فإن حبسني فمحلي فإن حبسني حبس محلي حيث حبستني، على عدة ألفاظ واردة في هذا السبيل. وهل يسن لكل من أراد الحج والعمرة الاشتراط، أم أن هذا خاص بمن كان مريضا؟ بعض العلماء توسع فيه وأجازه لكل من أراد الحج والعمرة، حتى لو حبسه حابس لا يلزمه شيء، وإن لم يكن وإن لم يشترط لزمه لزمته ذبيحة يذبحها في المكان الذي حبس فيه، أو في المكان الذي أو في مكة، في أصح أقوال أهل العلم. ولكن هنا أنبه على مسألة، البعض من النساء الآن لأنها قد تتحرى الحيض في أي لحظة فتشترط بدعوى أنه لو جاء الحيض فإن الحيض حابس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الحيض غير حابس، لا سيما أنها تعلم أنه سيأتي في الوقت الفلاني في الغالب، لذلك ليس لها حق الاشتراط، وإن اشترطت فإن ذلك لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الحيض. نعم.
قال ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز.
نعم.
ولو أهل ولباك ما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة، فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني كان حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.
نعم. نعم. هنا يعني ينبه المصنف على مسألة، وهي الجهال الذين لا يعرفون التمتع من القران من الإفراد، ولكن أحرموا بنية الحج أو العمرة أو نحو ذلك، فماذا يقال لهم؟ نقول حجكم بطل؟ لا، نقول تستمر على نيتك، وإذا عرفت الفرق بينها فلك أن تحرم، أن تجعلها تمتع والأفضل والأكمل، وهو الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من أصحابه رضوان الله عليهم. فإذا علينا أن نتنبه لهذا، وأن يعني فيه جهال ما يدري ايش يقول، لا يدري ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول، فقط يحرم خلاص يلبس وجاء عند الميقات ونوى بقلبه، فكونه نوى
بقلبه ولم يحدد نسكا معينا لعله يعذر في عدم تحديد ماذا؟ النسك المعين. وتغيير الأمر هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من أخ لي أو قريب لي؟ قال لب حج، هل حجت نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن يجوز، يعني ما دام يجهل الأمر فله أن يعني يغير النية، ولا والأولى أن يغيرها إلى الأفضل وهو ماذا؟ وهو التمتع، طالما أنه لم يعرف الحكمة ولم يعرف الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة. نعم.
ما يفعل مع الإحرام من التطيب يؤخر؟
طيب نشوف يمكن ساعة. طيب نبدأ في الأسئلة. صفحتكم وصلنا؟
نعم.
جميل كذا، تفضل. الآن نأتي الأسئلة وغدا إن شاء الله نستمر في، وحتى يوم الخميس بإذن الله نستمر في المواصلة.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أنا يا شيخ جئت سائقا وأريد أن أعتمر في حجي، يمنعوننا من لبس ملابس الإحرام، فهل أنوي التمتع وأحرم بدون ملابس الإحرام، وهل علي شيء في ذلك؟
ليس لك أن تعتمر أو تحج بدون تصريح. أنت جئت لغرض، اقتصر على الغرض الذي جئت من أجله. فإن أذن لك أثناء الحج أو بعد الحج بعمرة وأذن لك إذنا صريحا فلا بأس، إن لم يؤذن لك فليس لك أن تتحيل على التصريح، يحرم عليك. نعم.
سائل الكريم يقول، يذكر بأنه أشكل عليه ما يذكره بعض العلماء من التفصيل في البدعة، وأن هناك بدعة حسنة، إلى أن يقول: هل ختمة القرآن عن الميت تدخل في البدعة الحسنة؟
يا عبد الله، وفقنا الله وإياك لكل خير، وشرح الله صدرك للسنة. الأحاديث التي وردت في البدعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر لك منها أربعة أحاديث، هل قسمت البدعة إلى حسنة وسيئة؟ ها؟ هل قسمت؟ طيب استمعوا معي إلى الأحاديث. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ماذا؟ محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كل من ألفاظ إيش؟ العموم، وكل بدعة ضلالة. السؤال: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا البدعة السيئة الحسنة؟ ها؟ إذا من أين لنا أن نقسم البدعة إلى قسمين؟ كل بدعة، كل محدثة ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أين أن نستثني أن ثمة بدعة حسنة؟ هذا واحد. اثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني ماذا؟ حدثا في الدين، بدعة في الدين. هل قال إلا البدعة الحسنة؟ من أين لنا هذا الاستثناء الذي استثناه بعض الخرافيين والمبتدعة؟ ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمل النكر في سياق الشرط، في سياق الشرط يفيد ماذا؟ يفيد العموم، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، وهنا ليس هناك دليل تخصيص، ولم يستثني أي بدعة، بل كل البدع قبيحة بلا استثناء. الحديث الرابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أسأل سؤال يا عبد الله، هل استثنى إلا ما أسموه بالبدعة الحسنة؟ هل هناك تخصيص؟ هل هناك استثناء؟ هذا أمر. الأمر الثاني يا عبد الله، فقنا الله وإياك للصواب، من أين نعرف نحن أن هذا العمل بدعة أو سنة؟ القاعدة ما هي؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فما نص الكتاب والسنة على أنه سنة فإنا نعمل به، وما اخترع بعد ذلك نعتبره ماذا؟ ها؟
بدعة.
نعتبره بدعة من البدع، نعتبره بدعة من البدع. إذن بناء على هذا، كل فكل محدثة في الدين بدعة، انتبه للقيد في الدين، بخلاف محدثات الدنيا من المخترعات والأمور التي تتعلق بالدنيا ويعني أمورها، هذه لا بأس بها، لا تعد بدعة. لكن النبي يقيد من أحدث في أمرنا، أي في ماذا؟ أي في ديننا. إذا عرفت هذه الأدلة يا عبد الله فلا أشك أنك سترد كل بدعة تحدث في الدين. نعود إلى نفس السؤال، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ختمة القرآن عن الموتى؟ أمهلكم إلى أن نموت أنا أو أنتم، أعطوني حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ختمة لمن؟
أموات.
للميت، للأموات. ثانيا، هل فعلها الصحابة من بعده؟ لا والله، لم يفعلها أحد من الصحابة. هل فعلها الخلفاء الراشدون؟ الجواب لا. هل فعلها أحد من الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. هل فعلها أحد من المسلمين في القرون المفضلة؟ الجواب لا. إذن كل محدثة في الدين بدعة ومردودة على صاحبها وهو مأزور غير مأجور. إذا كان السلف يقولون إن العمرة بعد الحج يخشى على صاحبها أن يكون مأزورا وليس مأجورا، وهي عمرة لكنها خصصت بعد الحج فأصبحت بدعة منكرة. وفقنا الله وإياك لقبول الحق. نعم،
صلى الله عليكم. ماذا عن عمل كبار القراء؟
نحن لا ننظر إلى كبار القراء أم صغارهم، ننظر إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أقره الكتاب والسنة يقر، وما لا نفاه ينفى، وجميع البدع منفية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. هذا كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمامنا وإمامكم جميعا. من زعم من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا يا إمام؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم عقب بقوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فأيهما حق بالاتباع، النبي والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، أم بعض القراء الفجار الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل ويقرؤونه في المآتم مقابل دراهم معدودة؟ والله وتالله وبالله إنهم فجار، وإنهم كذبة، وإنهم من أكلة أموال الناس بالباطل، من أكلة أموال الناس بالباطل. هؤلاء القراء لا يخافون الله، إذا أصبح الصباح يتمنى أن يموت فلان من الناس. لماذا؟ ها؟
يا الله،
حتى يدعوه ويعطوه ريالات وجنيهات ويسهر 3 ليالي على التوالي يمد حنجرته كالمغنيات يغذيها بسكر النبات وباللحوم وبالعصيرات إلى أن يؤذن الفجر، يتقعر ويلعب بالقرآن الكريم. وهذا والله سحت، وإنما يأكل حراما في بطنه، يجلجل في بطنه إلى يوم القيامة. وينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين يشترون بآيات الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك
لا خلاق
لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكرتم أكثر من مرة حفظكم الله بيت الإمام مالك رحمه الله الذي كان يردده كثيرا:
نعم.
وخير أمور الدين،
وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كثيرا ما كان الإمام مالك رحمه الله يردد هذا البيت.
إذن أحسن الله إليكم، الخلاف في القراءة عن الأموات
لا ليس فيه خلاف بين الأئمة المعتبرين، وإنما الخلاف بين بعض المتأخرين، وهو خلاف لا طائل تحته، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: الفضل الذي ورد في الصلاة في الحرمين الشريفين، هل مقصود به الفريضة أم النافلة أم هما معا؟
نرجو الله. الحديث مطلق: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقوله: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. الحديث مطلق ولم يحدد فريضة ولا نافلة، فأسأل الله أن يشمل الأمرين، وإن كانت صلاة الرواتب في البيت أفضل الرواتب، أما النوافل المطلقة فصلي ما شاء الله أن تصلي في غير أوقات النهي في المسجدين الشريفين. نعم.
سؤالان بمعنى: الأول، يستأذن شيخنا في أخذ سيلفي معه في أخذ قراء سيلفي.
نعم.
سيلفي
هذا سلبي يا شيخ.
نعم.
جوابي أنه سلبي.
الثاني:
فالتصوير محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، فقال: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، ولا أسمح لأحد أن يأخذ لي صورة لا في الدرس ولا خارج الدرس. نعم.
الثاني وفق الله الجميع، يقول: عندنا شيخ مشهور يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بلده كذا، يقول: هل أولاد الصحابة قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل أنتم ترون النبي صلى الله عليه وسلم؟
المستعان.
هل يرى في هذه الأيام؟
هذا الدعي، أولا نسأل الله أن يشرح صدرك للحق، وأنت ما سألت إلا لتعرف الحق، هكذا أحسبك، جزاك الله خيرا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزر أحدا بعد موته، انتقل عمله وانتهى عمله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فهو في أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. أما هذا الكذاب الأشر والطاغوت الأكبر الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بلده، فهو والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله، إنه كذاب أشر. أسأل سؤال يا إخوان وأنتم أجيبوا: يوم السقيفة قبل أن يتفق المهاجرون والأنصار على اختيار أبي بكر، وقع بينهم خلاف على اختيار الخليفة، لما لم يأتي النبي ويقول لهم: الخليفة فلان، حتى اتفقوا ولله الحمد على اختيار الصديق رضي الله عنه؟ طيب لما لم يأتوا؟ لما لم يأتي النبي؟ طيب ويزور أفضل الناس من هم؟ الصحابة المهاجرون والأنصار مجتمعون في السقيفة، لما لم يزورهم ويحل المشكلة؟ ثانيا، حصلت فتن بين الصحابة بسبب اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه. أقول وتحاربوا وتقاتلوا، ونسأل الله أن يعفو عنهم، وهو ما ونرجو الله أن يكونوا قد غفر لهم نظرا لسابقة عهدهم. السؤال: لما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل المشكلة، ولما لم يأتي ليمنع عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، لما لم يأتي ويمنعها من الذهاب إلى العراق في وقعة الجمل؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزور أحدا بعد موته، ولن يزور أحدا، ولكن يجتمع مع المؤمنين، نسأل الله أن يحشرني وإياكم تحت قدمه. ها؟ هذا هو الذي ينبغي أن نؤمن به. في طاغوت هلك، أنا لا أجد مناصا من تسميته، يسمى إبراهيم نياس. هذا الطاغوت يقول في بيت له: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويف. يزعم أنه يقول شيء كن فيكون. من الذي يقول شيء كن فيكون؟ ها؟ الله وحده. ومن ادعى من الخلق أنه يقول لشيء كن فيكون، ما حكمه؟ أصبح فرعون، صح ولا لا؟ فرعون ما قال أنا أقول لشيء، قال أنا ربكم الأعلى، صح، لكن ما ادعى أنه يقول لشيء كن فيكون. ثم يقول بعد أن مرض ومرض في باريس، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يقظة لا مناما في كل يوم 70 مرة. هكذا يدعي هذا الطاغوت الشيطان الأكبر، يدعي هذه الدعوة أن الرسول يزوره. لا، ويزوره ماذا؟ في بلد الإيش؟ ها؟ في بلد الكفر، أم الخبائث. كيف يزور طاغية من الطواغيت ومكان الزيارة أين؟ أم الخبائث، بلد الكفر، بلد الخنا والزنا والمثليات وما إلى ذلك. كيف هذا الكلام؟ من يصدق هذا؟ لا يصدقه إلا من هو أجهل من حمار أهله، فهمت؟ فهذا شيخك الذي تذكر يا عبد الله، إن شاء الله ليس شيخك، هو شيخ الشيطان، أنت بريء منه إن شاء الله تعالى، وتبرأ منه الآن، الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. ها؟ فإذا الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فهو كذاب أشر، فتبرأ منه ومن خزعبلاته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وإلى درس الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.